السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حقيقة أشكر مثل هذه الجهود التي يعني يكون فيها التعاون على إبراز محاسن الإسلام أو دين الإسلام أو ما يتعلق بديننا الحنيف. وحقيقة موضوع اليوم موضوع مهم جدا، لا أظن يعني يستغني عنه أحد من المسلمين، لا كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة، لا أحد حقيقة. يعني حتى والله الكفار هم يستمعون أو يقرؤون عن هذا الموضوع، تخيلوا. كذلك يعني بعضهم تأثر لما قرأ عن هذا الموضوع. هذا الموضوع كما هو معلن عنه هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي المختار، النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، الذي اختاره الله عز وجل حتى يكون بشيرا ونذيرا للعالمين، وختم الله عز وجل به رسله وأنبياءه. هذا النبي صاحب السيرة العطرة، هذا النبي صاحب المقام العظيم، هذا النبي صاحب الأخلاق العظيمة. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لوحدها آية من آيات الله عز وجل، ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه. وأنا أقول كلمة دائما صراحة بودي أن الجميع يسمعها، الكبير الصغير، الرجال النساء، الأمة الإسلامية جميعا يسمعون هذه الكلمة. والله الذي يقرأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والله حياته تتغير، والله أخلاقه تتغير، والله سيجد أنه ينتقل من حالة إلى حالة أكمل وأفضل وأحسن. هذه السيرة العطرة تتكلم عن جميع نواحي الحياة. تريد أمور اقتصادية ترى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أمور سياسية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أمور اجتماعية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أمور أسرية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، التعامل مع النفس، التعامل مع الذات، في العبادات، في المعاملات، في جميع نواحي الحياة، تجد أنه هناك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تجده ما يؤثر في حياتك وما تقتدي به في حياتك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يخلو بيت في يعني من كتاب يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب التواضع، صاحب الكرم، صاحب الشجاعة، صاحب الإقدام، صاحب معاونة الآخرين، إلى آخر الأخلاق الطيبة والصفات الحسنة التي اتصف بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما أدري إذا تكلمنا وقلنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ندري ماذا نبدأ به وما ندري بماذا ننتهي، لأن هذه السيرة سيرة عطرة ألفت فيها المؤلفات. ومن قرأ ومن سمع حقيقة إنه يقرأ بقلبه قبل عينه، ويسمع بقلبه قبل أذنه، لأن السيرة تدخل مباشرة إلى القلب، ويتأثر بها المسلم عندما يسمع سيرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعروف من كنيته هو أبو القاسم صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا أردنا يعني مثلا أن نتعرف على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر كما يقال يعني ما هو طيب لمسلم لا يعرف يعني على الأقل اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم والده واسم جده، وأي بطن من بطون قريش يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم في البداية عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، لما يقال النبي عليه الصلاة والسلام محمد الهاشمي صلوات ربي وسلامه عليه، ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابني كعب، ابني لؤي، ابني غالب، ابني فهر، ابني مالك، ابني النضر، ابني كنانة، ابني خزيمة، ابني مدركة، ابني إلياس، ابني مضر، ابني نزار، ابني معد، ابني عدنان. وعدنان كما لا يخفى على السامع وعلى من له اهتمام بأخبار العرب وأنساب العرب، عدنان من ولدي إسماعيل ابني إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وإسماعيل من العرب المستعربة كما لا يخفى عليكم. يقول ابن كثير عن النسب الذي ذكرناه قبل قليل من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى أن وصلنا إلى عدنان، يقول يعني الآن الذي يهتم بمسألة الأنساب الآن، يقول ابن كثير يقول: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان، النسب الذي يعني ذكرته قبل قليل، يقول: لا مرية فيه ولا نزاع. هذا ما في أحد يخالف في هذا النسب إلى يعني بالأسماء اللي ذكرناها قبل قليل إلى وصولنا إلى عدنان، هذا ما في خلاف. قال: وهو ثابت بالتواتر والإجماع. ولذلك هذا ثابت نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي قرشية، أم النبي هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. يلتقي الآن كلاب مع أيضا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من بني زهرة. ولذلك بعض الصحابة أيضا إذا رجعنا إلى أنسابهم يكونون من بني زهرة، مثل من؟ مثل الصحابي الجليل الذي هو من العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص، هو من بني زهرة، يقال سعد بن أبي وقاص الزهري، والدة النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب الزهرية. ولذلك النبي لما كان يرمي سعد ابن أبي وقاص قال: هذا خالي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليرني امرئ خاله. كيف كان يعني يفتخر بأخواله صلوات ربي وسلامه عليه. والد النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو عبد الله ابن عبد المطلب، حتى نأتي إلى قصة يعني ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية زواج عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي بآمنة بنت وهب. تزوج عبد الله ابن عبد المطلب آمنة بنت وهب، وهذا كان قبل عام الفيل بسنة، يعني السنة التي قبل عام الفيل، وعام الفيل معروف الحادثة التي يعني قام أبرهة وجاء بجنوده وجيوشه ومعه الفيلة كذلك، وأراد هدم الكعبة لحادثة طويلة معروفة في كتب أخبار العرب وكذلك معروفة في كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، الحادثة المشهورة بالفيل، وهناك يعني ذكره الله عز وجل أيضا في كتابه العظيم. قبل هذا العام بسنة تزوج عبد الله ابن عبد المطلب بآمنة بنت وهب الزهرية، وبنى بها عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فحملت هذه المرأة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما حملت خرج عبد الله، وتعرفون من قبل كان العرب يذهبون إما إلى الشام وإما إلى اليمن في تجارتهم، رحلة الشتاء والصيف رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن. خرج عبد الله ابن عبد المطلب اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج آمنة بنت وهب، خرج إلى الشام وبالتحديد إلى غزة في يعني قوافل قريش وعير قريش يحملون التجارات. لما فرغوا من تجاراتهم الآن التي كانت في الشام وفي غزة، انصرفوا من ذلك ومروا بالمدينة. المدينة كانت أيضا محل مرور بعض القوافل التي تأتي من الشام إلى مكة. مروا بالمدينة هذه القافلة، عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان مريضا، شوف تقدير الله عز وجل. لما وصلوا إلى المدينة، عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام الآن آمنة في مكة وهي حامل بالنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله رجع من الشام إلى أن وصل المدينة كان مريضا، فقال لأصحابه في القافلة قال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي ابن النجار، أخوال عبد المطلب والد عبد الله كانوا من بني النجار في المدينة. فقال إذن أنا مريض لا أستطيع أن آتي إلى مكة، سأتخلف عند أخوالي عدي بن النجار. فأقام ذهبت القافلة إلى مكة، أقام عبد الله في المدينة مريضا شهرا، ومضى أصحابه إلى مكة، ذهبوا إلى مكة. من تقدير الله عز وجل مات عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة ودفن هناك، يعني عند أو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي عبد الله كان عمره 25 سنة، عمر والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه ابن شهرين. وهذا يا أخواني وأخواتي الآن صراحة هذا أبلغ اليتم، وأعلى مراتب اليتم أن يموت يعني والد هذا اليتيم وهو إلى الآن حمل في بطن أمه. هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن شهرين في بطن أمه ومات والده صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد. كانت التركة ترك يعني عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته 5 من الإبل، يعني من التركة، وشيء من الأغنام، وكذلك جارية حبشية كان اسمها بركة. هذه لها يعني تاريخ عظيم، يعني حتى عمرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تسمى أم أيمن، التي حضنته، حاضنت النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أمه. هذه المرأة العظيمة أم أيمن هذه ورثها عن أبيه، كانت حبشية رضي الله تعالى عنها. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وقد ولد من نكاح صحيح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، من لدن آدم إلى أبيه وأمه، ما دخله شيء من كما يقال من سفاح الجاهلية شيء. وهذا من تكريم النبي، من تكريم الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في نسبه، ترى أمر عظيم. شوف تكريم الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في نسبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن نسبه إلى آدم، تخيلوا هذه السلسلة العظيمة من والد والدة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آدم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح الجامع، يقول: خرجت من نكاح، يعني من زواج صحيح، ولم أخرج من سفاح، من زنا، ما وقع في نسب النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه وأمه إلى آدم، ما وقع في هذا الطريق سفاح بفضل الله عز وجل. قال: من لدن آدم إلى يعني ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن اصطفاء الله عز وجل له من هذه السلسلة المباركة، يقول: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، ذكرنا النسب قبل قليل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان، مرة ذهب أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه، ذهب إلى الروم، لما سأل هرقل أبا سفيان عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. يعني يعترف أبو سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب نسب، يعني نسبه كان عالي في مكة، قال: هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ولد النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قبل قليل بمكة في عام الفيل، وكان ذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول قبل الهجرة 53 سنة، يعني الموافق كما يقال الآن في السنوات الميلادية 571 ميلادي، نحن الآن 2024، كان ولادة النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا كان في سنة 571، وكان على المشهور ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول من عام الفيل. لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام أبوه كان قد مات، أرسلت أمه إلى جده عبد المطلب. عبد المطلب كان حيا في ذلك الوقت، جد النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلت أمه آمنة لما وضعت النبي عليه الصلاة والسلام إلى جده عبد المطلب تخبره يعني بولادة حفيده، ففرح عبد المطلب به واستبشر به خيرا، ولذلك كفله يعني بعد وفاة أمه جده عبد المطلب، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا توفيت أمه وهو في سن كما قيل يعني أعلى سن وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام كان في السادسة، وكان تحت كفالة جده عبد المطلب. توفي عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنوات، يعني تخيلوا. ولذلك بعد ذلك كفله عمه الشقيق، شقيق والده عبد الله أبو طالب، كفل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد، الصحيح أن جده عبد المطلب ختنه في يوم سابعه على عادة العرب، كان من عادة العرب وأيضا هذا من إرث إبراهيم، يختنون الأولاد، فختنه جده عبد المطلب يوم سابعه، يعني يوم السابع من ولادة النبي عليه الصلاة والسلام على عادة العرب. ولذلك أخرج يعني ابن عبد البر في الاستيعاب كتاب عظيم في سير الصحابة وغيرهم، في الاستيعاب عن ابن عباس قال إن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة، هذا اللي نسميها الآن عقيقة، تميمة، تمايم. فلذلك أيضا عبد المطلب ختن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم السابع وعمل العقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وردت هناك أحاديث ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، وهذه الأحاديث كلها ضعيفة لا تثبت. لما كان اليوم السابع ختنه جده عبد المطلب على عادة العرب وعق عنه بكبش وجعل له مأدبة وسماه جده عبد المطلب محمدا، اللي سمى النبي عليه الصلاة والسلام محمدا هو من؟ هو جده عبد المطلب. ولم يكن العرب يألفون هذا الاسم، كان نادر جدا جدا يسمى بهذا الاسم، استغربه كل من سمعه من قريش وسألوا عبد المطلب عن هذا الاسم، يعني لماذا سميته، يعني لما رغبت به عن أسماء أهل بيته، عندكم أسماء كثيرة، لماذا سميت اسما لا يسميه العرب إلا نادرا، بل مكة لا يوجد أحد اسمه بهذا الاسم. فأجابهم عبد المطلب قال أردت أن يحمده الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض. وقيل غير ذلك في سبب تسمية النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، يعني بهذا الاسم. أول مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أردنا أن نتكلم عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام، أول مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم هي أمه آمنة، بعضهم قال ثويبة وبعضهم قال كذا، لا أول مرضعة للنبي عليه الصلاة والسلام هي أمه آمنة بنت وهب، قيل أرضعت 3 أيام وقيل 7 أيام وقيل 9 أيام على الخلاف، ولكن أول وحدة أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام هي أمه آمنة. المرضعة الثانية التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام هي ثويبة مولاة أبي لهب، كانت مولاة أمه لعمه أبي لهب، وأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام أياما، وأرضعت ثويبة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب الأيادي البيضاء، زوج أم سلمة التي بعد ذلك كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وأما من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. هذه ثويبة أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، وبعده أرضعت أبا سلمة بلبن ابنها مسروح، كان عندها ابن ثويبة اسمه مسروح، فأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعد ذلك أرضعت أبا سلمة. وكانت ثويبة قد أرضعت عمه حمزة قبله، يعني حمزة أخو النبي عليه الصلاة والسلام من جهتين سيأتي الكلام، الجهة الأولى أخوه هو عمه وأخوه من الرضاع، أرضعته ماذا؟ ثويبة، أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم.
وثويبة اختلف في إسلامها. بعض أهل العلم قالوا أسلمت، وبعضهم قالوا لم يأتي دليل على إسلام ثويبة. المرأة الثالثة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة المشهورة، إذا قلنا من هي مرضعة النبي مباشرة الجميع يجاوب حليمة السعدية، هي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أرضعته بلبن ابنها عبد الله من زوجها الحارث بن عبد العزة بن رفاع السعدي. واختلف كذلك في إسلام، في إسلام حليمة وإسلام زوجها. أرضعت حليمة السعدية من باب الفائدة، أرضعت مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه وأخوه من الرضاع. ولكن هذا الرجل يعني من تقدير الله عز وجل سبحان الله كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا، وكان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بشعره، ولكن بفضل الله عز وجل أسلم بعد ذلك عام الفتح وحسن إسلامه. وكذلك عمه حمزة كان مسترضعا في بني، في بني سعد، وأرضعته حليمة السعدية. فكان حمزة رضي الله تعالى عن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخا للنبي عليه الصلاة والسلام في الرضاعة من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة حليمة السعدية. أقام النبي عليه الصلاة والسلام عند حليمة السعدية، كان صغيرا في بني سعد نحو من 4 سنين، وكان كثير البركة عليها وحوادث عظيمة، حتى كان عندها بعض الغنم والشياه كانت هزيلة. ولكن من تقدير الله عز وجل لما جاءت بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة وأرضعته عندها، بدأ الخير يكون عند حليمة وزوجها من الخيرات. كان كثير النبي عليه البركة على حليمة السعدية. وشق فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عند بني سعد عند حليمة السعدية، واستخرج من قلبه حظ النفس والشيطان في ذلك الوقت. لما رأت حليمة السعدية يعني وأخبرت بأنه جاء ناس وشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، هنا أرجعت حليمة السعدية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه إثر هذه الحادثة. قرابة كان عمره 4 سنوات، لذلك أم النبي عليه الصلاة والسلام توفيت وعمره تقريبا 6 سنوات. إذا أردنا أن نتكلم عن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام التي حاضنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي أم بركة، أم أيمن، هي بركة التي ورثها من أبيه، هذه كانت من الحبشة رضي الله تعالى عنها. لما كبر النبي عليه الصلاة والسلام أعتقها وزوجها، من زوجها؟ مولاه زيد ابن حارثة، واللي أتى يعني أسامة ابن زيد ابن حارثة من أمه أم أيمن. وتوفيت أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 أشهر تقريبا. سبحان الله من الحوادث يعني الجميلة كيف كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهدون من كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عن أنس يرويه، يقول كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، انظروا إلى هذا الفعل، أبو بكر وعمر الآن، قال انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. الله أكبر، انظروا إلى هذا البر من أبي بكر وكذلك من عمر. أبو بكر يقول لعمر فنزور أم أيمن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا البر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهينا إليها بكت، يقول أبو بكر ذهب إليها، وإلا أم أيمن رأت أبا بكر ورأت عمر فبكت رضي الله تعالى عنها. فقال أبو بكر وعمر لما رآها يعني تبكي هذه المرأة الصالحة، قال ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا تبكي؟ الموت خير للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت هذه المرأة الصالحة الصحابية الخيرة، وانظروا إلى استنباطها المعاني الجميلة، قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. البكاء ما هو لأن ما هو خير وفاة النبي عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. نعم، بموت النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. هيجت أبا بكر وعمر على البكاء فبكت معهما وجميعا بكوا رضي الله تعالى عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أسماء، حتى القاعدة تعدد الأسماء يدل على يعني فضل في هذا المسمى، ولذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام متعددة، أسماء القرآن متعددة، وهكذا. للنبي عليه الصلاة والسلام أسماء عديدة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أو كماله في أمر من الأمور. من أسماء النبي، وكذلك حتى نعرف أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، كلها نعوت صفات، والصفات تدل على معاني، والصفات مدح قائمة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أسماء النبي عليه الصلاة والسلام المذكورة في كتاب الله عز وجل هي محمد وأحمد. ذكر محمد، بل هناك سورة اسمها محمد في كتاب الله عز وجل. وكذلك من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له أسماء أخرى أيضا. من ذلك، من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعرف إخواني وأخواتي، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. هذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. ويقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في الحديث في صحيح مسلم، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وفي بعض الأحاديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عددا لهذه الأسماء، منها قوله صلى الله عليه وسلم لخمسة أسماء. الحديث السابقة ما حددها بعدد النبي عليه الصلاة والسلام، أما في هذا الحديث قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. مما ذكره العلماء في شرح هذا الحديث، يعني لماذا حدد النبي عليه الصلاة والسلام هنا خمسة أسماء، معنى في أحاديث أخرى له أكثر من هذه الخمسة، ذكر يعني بعض العلماء في شرح هذا الحديث أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي، أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها. هذا قول من الأقوال. وقيل أيضا من الأقوال: الحكمة في الاقتصار على الخمسة المذكورة في هذا الحديث أنها أشهر من غيرها موجودة في الكتب القديمة وبين الأمم السالفة، والله أعلم، والله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كبر في سنه، وأصبح الآن يعني يافعا صلوات ربي وسلامه عليه. في بداية حياته صلى الله عليه وسلم وفي بداية نشأته رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، وكان ذلك سببا يعني في صبره وفي رحمته بالضعفاء وفي رعايته لهم. يقول أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم وهو شاب يافع صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك يعني تعرفون الذي يرعى الغنم يكتسب من الصفات الطيبة الشيء الكثير، تعلم الصبر والرحمة بالضعفاء ورعاية الضعفاء وهكذا. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة الآن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 25 سنة، هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة أم المؤمنين خديجة. الآن ما إلى الآن لم يأتي الإسلام، ولكن كانت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها امرأة صاحبة مال، وهذا المال تعطيه لبعض رجالات قريش ويتجرون بها. وهناك من الرجال من يغش في هذه التجارة، من يسرق شيئا. ففي هذه بعد ما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 25، من تقدير الله عز وجل أعطت خديجة بنت خويلد مالها للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يتجر بها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمينا صلوات ربي وسلامه عليه. لما رجع من الشام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أعجبت خديجة بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وتعامله، وعرضت عليه يعني عن طريق بعض نساء قريش الزواج، وكانت ثيبا رضي الله تعالى عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان في سن 25، وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها في سن 40. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 40، يعني جلس مع خديجة رضي الله تعالى عنها قرابة 15 سنة، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40، هنا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وحادثة الوحي يعني حادثة ينبغي علينا يعني أن نستحضرها ومعانيها، لأن حادثة عظيمة هي نزول الوحي، الخير الذي أتى إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي هو الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. كل ما يراه النبي عليه الصلاة والسلام في النوم يعني من الرؤى إلا وتتحقق ثاني يوم، الرؤيا الصالحة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا بداية الوحي. تقول أمنا عائشة: ثم حبب إليه الخلوة، النبي عليه الصلاة والسلام يختلي في غار حراء في كذا حتى يتعبد، يسبح الله عز وجل ويذكره، وكان يخلو في غار حراء يتحنث يعني يتعبد في الليالي ذوات العدد، أيام كثيرة يذهب النبي عليه الصلاة والسلام معه الأكل لا يرجع إلا بعد انتهاء الأكل الذي كان معه. تقول: قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، يرجع مرة ثانية إلى أهله إلى خديجة، ثم يأخذ من الطعام، ثم يرجع مرة أخرى ويخلو النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء صلى الله عليه وسلم. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. الملك لما نزل غطى النبي يعني عصره ثم تركه وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة يرجف فؤاده، فدخل على زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. أمر أول مرة يحصل لي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خشيت على نفسي من هذا الأمر. وانظر إلى, 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 إلى فعل المرأة الصالحة كيف تثبت زوجها. ما قالت: والله أنت رحت بعيد وهذا مكان يخوف وهذا مكان كذا ولماذا تذهب، خلك قاعد عندنا. لا والله، هذه المرأة التي تشجع زوجها على الخير، هذه المرأة التي تثبت زوجها على الهدى، هذه المرأة التي تعاون وتناصر زوجها وتعرف أخلاق زوجها. فقالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها: خشيت على نفسي، قالت: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ بسبب الصفات الطيبة والأخلاق الحسنة التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. شوف الصفات العجيبة، وهذه كانت أيضا أبو بكر كان قريبا من هذه الصفات لحادثة يعني حصلت. فانطلقت هنا مباشرة خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، انطلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتت ورقة ابن نوفل، وكان ابن عم لها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، كان على دين النصرانية يتعبد الله عز وجل، وكان يكتب الكتاب العبراني من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب، وكان أيضا شيخا كبيرا قد عمي. لما وصلت عنده قالت له خديجة يا ابن عم لورقة بن نوفل اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة ابن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام حدثني يعني يا ابن أخي ماذا ترى. هنا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رآه والذي حصل معه مع الملك في غاري في غار حراء. هنا قال ورقة وكان عنده يعني بقايا من علم أهل الكتاب، قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، الناموس يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا، جذعا يعني يا ليتني شاب، الآن أنا كبير وضرير ما أرى، كبير في السن ما أستطيع أفعل شيء، يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يعني انظروا إلى هذا الخبر، النبي عليه الصلاة والسلام يريد الخبر منه، يقول ترى راح يخرجك قومك، هذا قرأه ورقة في كتب أهل الكتاب. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. تقول أمنا عائشة ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، توقف الوحي لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب العلم والفائدة سبحان الله، هناك كتاب طيب للمبارك فوري اسمه الرحيق المختوم، أنصح كل من أراد أن يبدأ بقراءة السيرة أن يقرأ أن يبدأ بهذا الكتاب، كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري. المبارك فوري حدد يعني نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوم الاثنين. شوف نزول الوحي اللي لما نزل وقال اقرأ للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول كان يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلا، ويوافق العاشر من شهر أغسطس سنة 610 ميلادي. احفظوا الآن 10 أغسطس سنة 610 ميلادي. قال وكان عمره إذ ذاك بالضبط 40 سنة قمرية يعني هجرية وستة أشهر واثني عشر يوما، هذا بالسنوات الهجرية 40 سنة وستة أشهر واثني عشر يوما. قال وذلك نحو 39 سنة شمسية يعني ميلادية وثلاثة أشهر واثني عشر يوما، يعني بالهجري قرابة 40 سنة وستة أشهر واثني عشر يوم، وفي الميلادي 39 سنة وثلاثة أشهر واثني عشر يوم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالسر واستمر على ذلك ثلاث سنوات يدعو النبي عليه الصلاة والسلام سرا حتى لا يعرف كفار قريش دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ثلاث سنوات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة. هنا لما وقف على الصفا وقال يا فاطمة أو يا صفية يا عباس لا أغني عنكم من الله شيئا، جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته. هنا بدأت أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وباختصار قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه كاذب، سخروا به، ضربوه صلى الله عليه وسلم، حاولوا قتله. يعني حتى في البخاري يعني من أمثلة ذلك، والأمثلة يعني أول الذي جاء في أذية النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا من كفار قريش، ولكن مما ورد في البخاري عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن عمرو قال رأيت عقبة بن أبي معيط هذا قتل بعد غزوة بدر، عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعوا عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ يعني انظر ماذا فعلوا لي النبي صلى الله عليه وسلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحم النجاشي ملك الحبشة ملك عادل، تأتي الأخبار الحبشة هي على الطرف الآخر من البحر من شبه الجزيرة العربية، الحبشة ومعروفة الآن ناحية أثيوبيا، كان يحكمها في ذلك الوقت رجل مشهور بالعدل وهو أصحم النجاشي لا يظلم عنده أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا أيضا مضطهدين وكانوا يعذبون وكانوا يؤذون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابتي لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا، اللي يستطيع أن يهاجر إلى الحبشة فليهاجر حتى يعني يجعل الله عز وجل الفرج فتعودون مرة أخرى. فكانت الهجرة الأولى للصحابة في رجب من السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الخامسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت الهجرة الأولى للصحابة إلى الحبشة، وكانوا قرابة 12 رجلا وأربعة نسوة. جاءت الأخبار بعد ذلك أن كفار قريش أسلموا رجعوا، يعني رجع المسلمون من الحبشة إلى مكة وجلسوا، وإلا بكفار قريش إلى الآن لم يسلموا. هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة مرة أخرى، وكان في هذه المرة العدد أكبر من المرة الأولى، كان قرابة يعني الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة كانوا قرابة 83 رجلا وثمانية عشر امرأة. حصل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو إلى الآن في مكة صلوات ربي وسلامه عليه. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل من مقاطعة قريش للنبي عليه الصلاة والسلام أو لبني هاشم ولبني المطلب حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن رفضت بنو هاشم وبنو المطلب بقيادة أبي طالب في ذلك الوقت، فقاطعتهم قريش، قاطعوا بني هاشم وبني المطلب، لا يعاملونهم ولا يناكحونهم ولا يجالسونهم، فيعني حوصلوا في شعب أبي طالب، حوصلوا قرابة 3 سنوات لا يجدون أكلا. بعد 3 سنوات انتهت هذه المقاطعة حادثة مشهورة حصلت وانتهت في بداية السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة العاشرة وبعد انتهاء الحصار مات أبو طالب، ثم بعده بشيء يسير ماتت زوجته المناصرة له خديجة بنت خويلد. أبو طالب مات على الشرك لحادثة معروفة، وماتت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد التي كانت تناصر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت أبي طالب وموت خديجة نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال 10 من البعثة إلى الطائف، يريد من ينصره من أهل الطائف، يلتمس النصر من ثقيف والمنع بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل من الدعوة الحق. فخرج إليهم وحده ومعه فقط مولاه زيد ابن حارثة فقط، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مولاه زيد ابن حارثة خرج إلى الطائف لثقيف يدعوهم إلى الإسلام حتى يسلموا ويعاونوه ويناصروه. لم يستقبلوه الاستقبال الطيب، لم يفعلوا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، بل وأغروا سفهاءهم وعبيدهم أن يسبوه ويصيحوا به بل ويضربون النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم عندهم من يؤوي، ولم يرى ناصرا، وآذوه مع ذلك أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينله قومه، يعني صاروا أشد من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دخل أحد بساتين الطائف، يعني مزرعة من مزارع الطائف، والنبي عليه الصلاة والسلام به الجروح، وينزف النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المكان، في هذا البستان، في هذه المزرعة، لما النبي عليه الصلاة والسلام ابتعد عن سفهاء الطائف، كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام المشهور، دعاء الطائف، الدعاء المشهور العظيم الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أن المسلم ينبغي ويجب عليه أن يكون دائم التعلق بالله عز وجل. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء العظيم المشهور بدعاء الطائف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هنا أرسل الله عز وجل بعد هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، جبلان بمكة، فقط يقول النبي عليه الصلاة والسلام أطبق الجبلين على أهل مكة يطبقهم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، لما كان في البستان. قال: فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان في مكة، أبو قبيس أو قبيس وقعيقعان. هذا ما أراد. هل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملك أراد أن ينتقم لنفسه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بشيرا ونذيرا، يريد هداية الناس، لا يريد عذاب الناس، ولذلك ما انتقب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لملك الجبال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ما انتقم النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، بل يريد هداية الناس صلوات ربي وسلامه عليه. هذا من دروس العظيمة، فعل به وضرب وأدمي وألجأ إلى هذا الحائط، إلى هذا البستان، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. مشت الأيام ومرت الأيام، ثم دخلت سنة 12 من البعثة، بيعة، لما حصلت البيعة من الصحابة من الأنصار، ذهب 12 رجل من الأوس والخزرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 12 من البعثة، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أول مرة عرض عليهم الإسلام، ثم ذهبوا إلى المدينة، فأتوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة المعروفة ببيعة العقبة الأولى، كانت في موسم الحج، وكانت بيعة العقبة التي هي في أدنى منها. 12 رجلا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من الأوس والخزرج، هذه تسمى بيعة العقبة الأولى، كانت في السنة 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تمت بيعة العقبة الأولى وانتهى الموسم، موسم الحج، وانصرف الناس، بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الرجال 12، بعث معهم مصعب بن عمير، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في دين الله عز وجل. فكان مصعب بن عمير هو أول سفير في الإسلام، وكان يسمى بالمدينة المقرئ رضي الله تعالى عنه. في السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت حادثة الإسراء والمعراج، وحادثة طويلة معروفة، وفي هذه الليلة فرضت الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم. في موسم حج السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيعة العقبة الثانية، وكان الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام من الأوس والخزرج 70 رجلا وامرأتان بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة، هذه تسمى بيعة العقبة الثانية السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعد هذه البيعة ومع دخول السنة 14 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة يدعو الله عز وجل 13 سنة، هنا دخلت السنة 14 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أي ظني إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة. حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، وهي السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وآخى هناك بين المهاجرين والأنصار، وأمر ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم، وكتب وثيقة المدينة التي هي بين من يعيش في المدينة من المسلمين وكذلك من غير المسلمين من اليهود. هذا ما حصل باختصار في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخلت السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم أحداثها هي غزوة بدر الكبرى التي كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين بأحداث طويلة جدا. في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوة أحد، لما جاء المشركون بعتادهم وعددهم إلى المدينة وأرادوا أن يدخلوها، ثم جلسوا خارج المدينة عند أحد، فخرج إليهم جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الغزوة التي يعني شج فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سرية الرجيع وسرية بئر معونة، وكانت غزوة بني النضير. وأما في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أشهر أحداثها غزوة الخندق التي تسمى بغزوة الأحزاب، لما جاء قرابة يعني أكثر من 10,000 مقاتل وحاصروا المدينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق باستشارة من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار، ثم رجع الكفار كل إلى مكانه. وكان بعد غزوة الخندق غزوة بني قريظة لما انتهى من الخندق. في أحداث السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أحداثها صلح الحديبية، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد أن يعتمر فصدوه عن البيت، ثم بعد ذلك حصل الصلح الذي كتبه بينه وبين كفار قريش. في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأحداث في ذلك الوقت غزوة خيبر، افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وكذلك قدم جعفر ومن معه من الصحابة ومعهم الأشعريون من الحبشة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري بما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله تعالى عنه. وكانت أيضا في السنة السابعة عمرة القضاء وعمرة القضية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابقة رد ولم يعتمر في صلح الحديبية، هنا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي اشترطوه، يرجع ثم يعود من قابل فيعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة الثامنة فمن أعظم أحداثها غزوة مؤتة وفتح مكة، الغزوة العظيمة التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة منتصرا فاتحا صلوات ربي وسلامه عليه بعدما أخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم حين الهجرة. وتدخل السنة التاسعة، ومن أعظم يعني أحداثها هو غزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في رجب من السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يحج بالناس، ويأمر الناس بعد ذلك لما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ألا يحج ويطوف بالبيت عريان، وأن تهدم جميع الأصنام حول الكعبة. أما السنة العاشرة فالنبي صلى الله عليه وسلم حج فيها حجة الوداع. وأما السنة الحادية عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكان هنا يعني الأحداث الأخيرة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، السنة الحادية عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، واستأذن أزواجه أن يمرض في بيت زوجته عائشة فأذن له، وقد أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يصلي بالناس إشارة منه أنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهم يصلون الصبح، فرفع الستر وفتح الباب حتى رأوه، فأشار إليهم أن يتموا صلاتهم، وتبسم لهم صلى الله عليه وسلم. ثم لما اشتد الضحى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها غشي عليه، فجعلت عائشة تقرأ عليه المعوذات وتنفث ثم تمسح عليه بيده رجاء بركتها وتدعو له بالشفاء، تقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فلما أفاق صلى الله عليه وسلم نزع يده من يدي عائشة وشخص بصره نحو سقف البيت، ثم قال وقد أخذته بحة شديدة، لا بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكان بين يديه صلى الله عليه وسلم ركوة علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده صلى الله عليه وسلم فجعل يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. تقول أمنا عائشة ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري، فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده، فكانت آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. كانت وفاته صلى الله عليه وسلم أكبر مصيبة أصيب بها المسلمون. قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. وقد غسل صلى الله عليه وسلم وكفن في 3 أثواب بيض، ثم دفن في موضعه الذي توفي فيه في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وإلى هنا قد يعني انتهينا من هذه يعني الكلمات المختصرة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.